بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فلازلنا في هذا الفصل الذي فيه بيان طريقة أهل السنة والجماعة في تلقي الدين أصوله وفروعه، وأنه مأخوذ عندهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع منهج سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. قال رحمه الله: نعم، قال: واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعبوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. نعم، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذي تقدم، أنه قال: عليكم بسنتي. فالسنة كما تقدم هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من عقيدة وقول وفعل وخلق وتقرير. فهنا حث النبي صلى الله عليه وسلم على اتباع سنته والتمسك بها. قال: وسنة الخلفاء الراشدين هم الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. قيل لهم الخلفاء الراشدون لأنهم عرفوا الحق وتمسكوا وعبوا، تمسكوا به وعبوا عليه. وهكذا هم مهديون، إذ أن الله سبحانه وتعالى هداهم إلى الحق وسلمهم من الضلال. قال: من بعدي تمسكوا بها وعبوا عليها بالنواجذ. فهذا فيه الحث على شدة التمسك بالقرآن والسنة والسير على ما سار عليه سلف الأمة. فالنواجذ هي أقصى الأضراس، ومن تمسك بالشيء بأضراسه هذا يدل على شدة تمسكه. فهذا الحديث فيه الكناية على شدة التمسك بالقرآن والسنة. وعبوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. نعم، لأن طريق السنة طريق هدى، وطريق البدعة طريق ضلال. والله يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال. فمن تمسك بالسنة فإن هذا التمسك ينفي عنه كل بدعة وينفي عنه كل ضلال وانحراف. لماذا؟ لأن السنة نور والسنة هدى، كما قال الله: واتبعوه لعلكم تهتدون، وكما قال الله: وإن تطيعوه تهتدوا. فمن تمسك بالقرآن والسنة حق التمسك فإنه يسلم بإذن الله سبحانه وتعالى من كل ضلال وبدعة وهوى وانحراف. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على التمسك بالسنة، وذكر ما يخالف ذلك من اتباع الأهواء والتمسك بهذه البدع المحرمة وهذه الأمور الدخيلة على ديننا. ففيها الحذر من البدع، فإن من منهج أهل السنة الحذر والتحذير من كل بدعة، سواء كانت هذه البدعة اعتقادية أو كانت بدعة عملية. فالبدع لا تنسب إلى الدين، فإن الدين ما كان في القرآن والسنة وما عليه سلف الأمة. أما البدع فهو إحداث شيء في الدين على خلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيحذر المسلم من كل بدعة في الدين، لأن مبنى العبادات على التوقيف والاتباع، وليس مبناها على الاختراع والابتداء. فأهل السنة يقتدون ولا يبتدون، ويتبعون ولا يبتدعون، بخلاف غيرهم. فأنت تعتقد أن الله سبحانه وتعالى قد أكمل لنا الدين، كما قال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، كما قال الله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وإذا كان الله قد أكمل لنا الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، المبين، فما بقي على الناس إلا الأخذ والتسليم والاتباع، كما قال الإمام الزهري: من الله البيان وعلى الرسول البلاغ ومنا التسليم. وهكذا يقول ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وهكذا يقول الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. فهكذا أهل السنة يحذرون من كل بدعة، ولأن البدعة فيها الطعن في الدين أنه لم يكمل، والطعن في كتاب الله، والطعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو طعن في الرسول عليه الصلاة والسلام أنه جهل هذا الشيء، أنه يقرب إلى الله ولم يدل عليه، أو أنه علم أنه يقرب إلى الله فلم يخبر به ولم يدل عليه. فالحاصل أن البدعة في شق، والسنة في شق آخر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة. وكل من ألفاظ العموم، فليس في الدين بدعة حسنة وبدعة سيئة، بل كل البدع التي في الدين تعتبر ضلالة وسيئة. وأما قول عمر نعمة البدعة هذه، فالمقصود البدعة اللغوية، أما ما كان له أصل في الدين فهذا لا يقال له بدعة. فالحذر، كل الحذر من هذه البدع، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالص الوجه على وفق سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن ذهب يتقرب إلى الله عز وجل بالبدع فإنه لا يزداد من الله إلا بعدا، وهكذا يحبط عمله ويرد قوله وفعله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهكذا تبقى في سيرك إلى الله سبحانه وتعالى ملازما للقرآن والسنة، عاضا على الحق، حذرا ومحذرا من كل هوى وضلال وابتداع وانحراف. قالوا: يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدى محمد صلى الله عليه وسلم على هدى كل أحد، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة. نعم، فالقرآن هو كلام الله، فإذا كان هو كلام الله فهو خير الكلام وأصدق الكلام، كما قال الله: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وهكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم خير الهدي، فليست هناك طريقة، وليست هناك سيرة، وليس هناك منهج مذهب أفضل وأحسن مما بعث الله عز وجل به رسوله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنت تعتقد بأن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هو خير من هدي اليهود والنصارى وكل منحرف ومبتدع ومبطل. وهكذا من أراد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويسير إليه من غير طريقه، ويتمسك بغير هديه، ويرى أن هدي غير رسول الله أفضل من هدي رسول الله، فإنه يعتبر على خطر، بل يعتبر كافرا بالله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أرسم الطريق وأرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب، ولم يوكل أمر الوصول إليه إلى عقولنا ولا إلى أذواقنا وشهواتنا واستحساناتنا، بل كلفنا بالعبادة وأرسل إلينا الرسل ليبينوا لنا طرق العبادة، ما يقرب إلى الله وما يباعد عن الله. فهكذا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، من أراد أن يصل إلى الله وأن يرضى الله عز وجل عنه فليتمسك بهديه وليعض على سنته، ولا يبغي عنها حولا ولا بدلا، ولا يرضى يعني بها بسواها. قالوا: لهذا سموا أهل الكتاب والسنة. نعم، لأنهم تمسكوا بالقرآن والسنة فهم أهل الكتاب والسنة، لانتسابهم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. وسموا أهل الجماعة، فيقال لهم أهل السنة والجماعة. لماذا قيل لهم أهل السنة؟ لأنهم تمسكوا بالسنة ولا يعرفون إلا بها في الوقت الذي ينتسب كثير من أهل البدع إلى بدعهم أو ينتسبون إلى رؤوس جماعاتهم أو ينتسبون إلى انحرافاتهم كالروافض والقدرية أو الذين ينتسبون إلى رؤوس جماعاتهم كالجهمية ونحوهم وهكذا الذين يعني ينتسبون إلى بدعهم مثل القدرية. لا، أهل السنة ليس لهم انتساب إلا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل فعليكم بسنتي والقائل فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهكذا قيل لهم أهل الجماعة لأنهم يتمسكون بالقرآن والسنة ويجتمعون عليه يجتمعون عليه، ولهذا قيل لهم أهل السنة والجماعة، فلهم نصيب من التمسك بسنة رسول الله ولهم نصيب من الاجتماع على هذا الحق والدعوة إلى هذا الحق، فهم يتمسكون بالهدى ويجتمعون عليه ويتعاونون عليه. فليسوا أهل السنة هم الذين يتمسكون بالسنة ويتفرقون شذر مذر، لا، هذا خلاف القرآن والسنة. فالأدلة متضافرة في القرآن والسنة على ضرورة الاجتماع على الحق، فهو أصل عظيم من أصول ديننا وأصل عظيم من أصول دعوتنا الاجتماع والحذر من الافتراق. بخلاف أهل البدع ما تكاد ترى اثنين يجتمعان على شيء، لأن السنة تجمع لأنها هدى، بخلاف البدعة فإنها تفرق. فإذا رأيت أقواما متفرقين ويدعون أنهم على منهج واحد ويستمر هذا التفرق والتنازع والتراشق وهذه الاختلافات، فاعلم أن هناك خللا في التمسك. لو أنهم تمسكوا حق التمسك بالقرآن والسنة لقادهم هذا التمسك إلى الوفاق والائتلاف والتراحم والتعاون على البر والتقوى. فإذا رأيت أهل الجماعة الواحدة الذين يدعون ويزعمون أنهم على سير واحد وبينهم فرقة واختلاف، فلا بد أن يكون هناك خللا في التمسك، وإلا فالسنة تهدي إلى الاجتماع والبدعة تهدي إلى التفرق. قالوا إن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزينون وهم يزينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. قالوا الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. أيضا عرج بعدما ذكر الأصلين العظيمين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ذكر الأصل الثالث الذي يعتمد عليه أهل السنة ويصدرون إليه ويرجعون إليه، ألا وهو الإجماع. الإجماع الذي معناه اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي. ما هو الإجماع؟ اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي، فهذا هو الإجماع. والإجماع حجة في الدين، لأن الله يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وهكذا يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة. لكن هذا الضابط للإجماع كما ذكر أهل العلم يصعب توفره في المسائل التي لا يكون فيها دليل منصوص عليها من القرآن والسنة، فإن طلب معرفة المجتهدين هذا ليس بالأمر الهين، فإنهم اختلفوا اختلافا عظيما في ضابط المجتهد، لأن الإجماع هو اتفاق مجتهدي هذه الأمة. فمن هو المجتهد الذي يعتبر قوله في الإجماع مع أنهم اختلفوا اختلافا يعني عظيما في حد المجتهد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هل يمكن مع تفرق الأمة وانتشارها وكثرة العلماء أن يحاط بأقوالهم علما وأن يعرف ما هم عليه؟ تأتي مسألة ليس لها دليل من القرآن والسنة، ليس دليل واضح وبين، ثم يكون قول الجميع قول واحد، يكون قول الجميع قولا واحدا، هل هذا يمكن؟ وهل يمكن بعد ذلك المرور على هؤلاء المجتهدين واحدا بعد واحد وقد تفرقوا وانتشروا في الأقطار والأمصار؟ هل هذا يمكن؟ فإذا أمكن حصول الاتفاق بينهم على مسائل اجتهادية وأمكن الإحاطة بأقوالهم، فهنا نعم هذا يكون حجة. لكن هيهات أن يعني يتمكن الإنسان أو المدعي للإجماع أن يصل إلى هذه الأمور، أنه يميز المجتهدين وأنه يستطيع أن يقف على أقوال جميع المجتهدين في الأمة في مشارق الأرض ومغاربها، ثم يقول أجمعوا واتفقت كلمتهم على أن الحكم في المسألة الفلانية هو كذا وكذا. فلهذا ذهبت جماعة من المحققين إلى أن هذا الضابط لا يمكن توفره إلا في المسائل المعلومة من الدين بالضرورة. فلهذا فالإجماع هو ما كان في القرآن والسنة، ويأتي هذا الإجماع يعني مؤيدا ويأتي مقويا مبين أن ليس هناك خلاف في المسائل المنصوص عليها في القرآن والسنة، ويأتي العلماء يجتمعون يعني عليها، وهذا كما تقدم يكون في المسائل المعلومة من الدين بالضرورة. مسائل معلومة من الدين بالضرورة، هذا الذي عليه جماعة من العلماء المحققين كالإمام ابن حزم والإمام الصنعاني والإمام الشوكاني وبعض علمائنا المعاصرين. قال: وهم يزينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. نعم، هذه المسائل يعني ضرورة التمسك بالقرآن والسنة وما كان عليه إجماع سلف الأمة، هذه في المسائل الدينية، في المسائل الدينية. أما المسائل الدنيوية في أمر المعاش وبناء المباني أو إقامة المصانع أو نحو ذلك، هذه ليس لها علاقة يعني بالأدلة الشرعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: أنتم أعلم بأمور دنياكم، قال: مما له تعلق بالدين. قالوا: الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. هذا أيضا ضابط يعني ذكره رحمه الله، أن الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح. فزمن السلف كان أقل اختلافا والأمة أكثر اجتماعا، بخلاف يعني بعد الزمن الأول كثرت الفتوحات وانتشر العلماء وكثر الفقهاء، فيصعب جدا المرور على أقوالهم. فلهذا قول شيخ الإسلام يقرب يعني مما ذكر أنه الراجح عند أئمة من المحققين، قال: الإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف، ما كان عليه السلف يعني عصر الصحابة وعصر التابعين. قد يمكن أن يحاط ببعض المسائل، مع أن المرجحين للقول الأول الذي تقدم ذكره أنه لا يمكن تحقق شروط الإجماع إلا في المسائل المعلومة من الدين بالضرورة، يقولون: هاتوا لنا مثالا واحدا فيه الإجماع وليس فيه دليل من القرآن والسنة، هاتوا لنا مثالا واحدا أجمعت فيه الأمة على شيء وليس فيه دليل واضح وبين من القرآن والسنة. فعلى كل، بعد انتشار الصحابة ومن جاء بعدهم من باب أولى، صعب ضبط الأقوال. في المدينة الواحدة يوجد فيها مئات العلماء، وقد يكون منهم من هو مجتهد، فهل يستطيع هذا العالم الناقل للإجماع أن يمر على هؤلاء العلماء ويسألهم واحدا واحدا عن قولهم؟ لأن الكلام إنما هو على الإجماع القطعي. أما الإجماع السكوتي وهو أن يقول عالما قولا ولا يعرف له مخالف، فليس هو محل النزاع، لأن العلماء أنفسهم الذين يرون حجية الإجماع يرون حجية الإجماع القطعي، أما الإجماع السكوتي الذي هو فيه قول عالم من العلماء أن يقول المجتهد قولا ثم لا يعرف له مخالف، هذا عندهم ليس بحجة على الراجح عندهم. فلهذا الإجماع القطعي على الضابط الذي ذكره أهل العلم يعني يصعب توفره وحصوله إلا في المسائل المعلومة من الدين بالضرورة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله.